أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1827: المفقود خبره والمجهول حاله، يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال. قبل أن نلج في هذه المسألة، نرجع إلى المسألة التي قبلها والتي وضحناها في الدرس السابق في آخره. يقول: دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم. وين تقدم هذا؟ تقدم هذا عند الحديث عن موانع الإرث من القاتل في مسألة 1720 وما بعدها، وما قبلها في تلك المسائل. هناك أكثر من مسألة تعرضت فيها إلى هذه إلى هذا المطلب. نرجع إلى مسألتنا. على ما تقدم هناك ذكرها مفصلا وأكد عليها، هنا يعيد فقط تكرار لما مر. المفقود خبره والمجهول حاله، يتربص بماله. يتربص يعني ماذا؟ يعني ينتظر، ينتظر بماله. ما يتصرف في ماله بمجرد أن فقد أثره. بعد ذلك كم ننتظر؟ يقول: في مدة التربص أقوال. هناك أقوال عديدة، بعضهم قال ننتظر إلى أن نتأكد أنه مات، بعضهم قال كذا، إلى أن يعيش مثلا 100 سنة نقدر له. أقوال عديدة. سيد الخوئي يقول: والأقوى أنها 4 سنين. إذن ننتظر كم على رأي سيد الخوئي؟ 4 سنين. إذا ما حصلنا إلى خبر قسمنا الأموال. يقول: والأقوى أنها 4 سنين يبحث عنه فيها. مو بس 4 سنين ننتظر بس، لا، نبحث في هذه 4 سنين. سنوات صح، مو سنوات نوم، يبحث عنه فيها. فإذا جهل خبره ما حصلنا بعد الفحص والتنقيب عنه في كل مكان، لم نجد له خبرين. فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص. التفتوا معي، الآن نحن في سنة 2000، في أواخر سنة 2004، مو عقب يومين تنتهي بعد. افترض معي أنه في سنة 2000 قبل 4 سنوات فقد هذا الشخص، وبحثنا عنه طوال هذه المدة، واليوم بعد أكملنا 4 سنوات من الباحث. واضح المسألة؟ الآن أردنا أن نقسم تركته. نقسمها على من؟ كان لهذا الشخص أب توفي خلال هذه 4 سنوات، هل نعطي للأب نصيبين؟ أو يعني بعبارة أخرى، متى نعتبره توفي؟ خلنا نحط المسألة في محلها. نسأل: متى نعتبره متوفي؟ لو اعتبرناه متوفي منذ 4 سنوات لكان للأب نصيب، فنعطي للأب نصيبه ثم نقسم نصيب الأب على أبناء الأب. مسكين الآن للمسألة؟ إذن كان نعتبره ميتا من أول 4 سنوات، وكان نعتبره ميتا هذا اليوم، يعني سنة 2004 في ديسمبر 2004، متى نعتبره توفي؟ في ديسمبر سنة 2000 أو في ديسمبر سنة 2004؟ نسأل. السيد الخوئي رحمة الله عليه يجيب، يقول: نعتبره متوفي بعد 4 سنوات. فيكون تقسيم التركة على الورثة الموجودين بعد 4 سنوات. فلو كانت زوجته قد توفيت خلال 4 سنوات، هذا الشخص له زوجة توفيت خلال 4 سنوات من شدة الحزن، نقول إذا هذه بعد ليس لها شيء. واضح؟ أما لو توفيت بعد 4 سنوات فلها إرث. يقول: قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص. نقول: هذا اعتبروه أنه مات هذا اليوم. الآن ماذا؟ نقسم تركته على من هو موجود. نعم في العدة أيضا الكلام والكلام في المفقود خبره فاقد المفقود خبره قسم قبل ماذا؟ لو قسم قبل انتهاء المدة ما يجب قسم على من؟ الري ما هو الكلام إذا قسم ويحفظ من باب الأمانة لا بأس لكن لا يجوز لهم التصرف في ملكه. ثم لو مات أحد منهم هذا الذي مات ليس له حق شيخنا أيضا لو ماتت الزوجة قسم قبل شهرين من انتهاء المدة وماتت الزوجة مباشرة بعد التقسيم كيف نعطيها؟ ما يجوز ليس لها حق. إذا نحسب الورثة الموجودين حين انتهاء مدة التربص ونقسم المال عليهم نعتبره توفي في هذا اليوم عند انتهاء مدة التربص مدة الانتظار. لو أتى بعد ذلك لو أتى يشهد عن أنه لا يستحق من هذا المال ما عليه تصرفوا فيه أنت توهم فسأل أعتبر أنه هذا غاب وأتاكم خبر مؤكد أنه توفي وتصرفتم في أمواله ثم رجع تبين أنه غير متوفي هذا إشكال حتى في الزوجة شيخنا جاء خبر مؤكد أن الشخص مات في الحرب في حين هو أسر سقط جريحا وأسر الناس اعتقدوا أنه مات فجاء الخبر زوجته بعد انتظرت 14 أشهر وعشرة أيام وتزوجت هذه من المشاكل الموجودة واللي صارت عليها قضية ضخمة في البحرين في سنة 1300 سنة تقريبا 350 سنة كانت هناك نزاع بين أحد علماء قريتنا قرية أبو صيبع مع الشيخ علي بن سليمان الكلمي هاي إن شاء الله في كتاب النكاح نشير إليها إن شاء الله وألفت فيها كتب هذا يكشف كل ما ترتب على هذا الخبر باطل فالزوجة ترجع إلى زوجها الأول وإلى آخره بعد الآن مطارد ما نغصيها الآن أوكلوها إلى محلها الآن نوكلوها إلى محلها في حسين على أي حال ذكروني عاد لا أنسى يعني أجيب القصة خب على كل حال إذا درسنا كتاب النكاح احنا باعتبار قدمنا الإرث على النكاح وإذا درسنا النكاح إن شاء الله نشير إلى هذه القصة إذا أحيانا الله ووفقنا بذلك على أي حال قال ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص واضح بعد خب ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص عفوا لو مات حين كان ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرثه مورثه خب لو افترضنا انه مات بعد انتهاء مدة التربص فوجد له اخوة بس بيعي فهؤلاء الاخوة ليس لهم شيء ولا الذين ماتوا قبل انتهاء مدة التربص المعيار وقت انتهاء مدة التربص ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص فلو افترضنا ان مدة التربص سنة 2004 تنتهي في شهر ديسمبر شهر 12 خب لو وجد له ورثة بعد هذه المدة ايضا لا يدخلون او وجد له ورثة طبعا وجود ورثة بعد هذه المدة يتصور فيما لو كان انتظرنا لم نقسم ارثه وتوفي أبوه وأمه وكان قد ولد له إخوة بعد هذه الفترة لا يرث الإخوة الذين ولدوا في بعد تلك الفترة بل المعيار قلت المعيار هو انتهاء مدة التربص حين انتهاء مدة التربص يقسم لا مو أبوه وأمه توفوا في نفس اليوم قد يعيش أبوه سنة سنتين ينجبان خلالهما على أي حال ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرثه ومورثه خب هذا الآن لو توفي أبوه خلال الأربع سنوات هذه يصير ليسه أو توفت زوجته نقول يرثها هو نعتبره حي إلى نهاية الأربع سنوات فهو يرث توفيت زوجته خلنا نفترض توفيت زوجته خلال هذه الفترة فهو يرث النصف منها يأخذ نصف تركتها والنصف هذا إذا أعطيناه إياه هو خود، نقسم هذا النصف على ورثته هو. ما الذي كتبتون الآن؟ هذا شيخ عون فقد، والآن نحن ننتظر 4 سنوات، خلال هذه السنة الأولى أو السنة الثانية توفت زوجته، زوجتهم ثرية، أخذنا نصف، نأخذ النصف أو الربع له بحسب ما يستحق من النصف أو الربع، ونقسمهم على 4 سنوات على ورثته، يعني نعتبره خلال 4 سنوات حي. هذا المقصود. يقول ويرث هو مورثه إذا مات المورث قبل ذلك، يعني خلال 4 سنوات، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك. لو ماتت الزوجة بعد 4 سنوات ولا يرث منها شيء، لأنه إحنا نهاية 4 سنوات اعتبرناه ميت، مو عند انتهاء 4 سنوات. فإذا توفت الزوجة بعد 4 سنوات هل يرث منها شيء؟ لا يرث منها شيء. واضح بعد؟ ليش لا يرث؟ لأنه ميت بعد. ولا يرث إذا مات بعد ذلك. والأظهر جواز التقسيم بعد مضي 10 سنوات بلا حاجة إلى الفاح. حتى انتظرنا 10 سنوات ولا نفحص. الآن التفتنا قلنا هو إحنا لو فحصنا أنت يقول يكفي، ما تحتاجون تسوون فحص جديد. مجرد تنتهي 10 سنوات يجوز التقسيم حتى لو لم يفحص. ما يكفي، ما يكفي التقسيم، لابد 4 سنوات لوحظ فيها أن يكون هناك فحص. إذا لم يكن هناك فحص ومضت 10 سنوات يكفي أيضا. يعني إما أن تمضي 4 سنوات من الفحص أو 10 سنوات بدون فحص. يقول والأظهر جواز التقسيم بعد مضي 10 سنوات بلا حاجة إلى الفحص. طب مثلا 1828 إذا تعارف اثنان بالنسب وتفارقا عليه، تفارقا مو ترافقا، احنا نقول صديقي انت صديقي وانا صديقك. قلنا سابقا انه اذا رجع يكتب عن انه حي، نكتشف انه حي وان الاموال لا زالت على ملكه، وان كل ما ترتب على تقسيم احنا قسمناه بناء على انه توفي، كل التقسيمات باطله يسترجع امواله بعد منهم. فليكن إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه، تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه. ما المقصود بتعارف اثنان بالنسب؟ يعني شخص قال هذا أخي، اثنين متلاقين نحن لا نعرف أنهما إخوة، هذا الشخص وهذا الشخص، هل هما إخوة؟ نحن لا نعرف أنهما إخوة، لا نعرف عائلة هذا ولا عائلة هذا. التقيا، قال هذا أخي، ذاك قال هذا أخي، اتفقا على انهما اخوة يتوارثان. واضح المسألة؟ اذا تعارف اثنان، عندنا رواية هنا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الامام الصادق سلام الله عليه، يسأل الامام الصادق عن المرأة تسبى من ارضها، يقول عن المرأة، سألته عن المرأة تسبى من ارضها، خب ومعها الولد الصغير، فتقول هو ابني، هي ولد صغير ما يدري احنا هذا ولدها ولد اختها ولد عمها، ما يدري عنه، جايه نسبيه، فتقول هو ابني. والرجل ايضا يسبى يؤسر، فيلقى اخاه، يلاقي اخوه في بلاد المسلمين بعد ذلك، فيقول هو اخي، ويتعارفان في الروايه، فيلقى اخاه فيقول اخي ويتعارفان، وليس لهما على ذلك بينه، ما لهم بين ان هذا اخوه، أنهما إخوة، ما لهم شهود، وليس للمرأة شاهد على أن هذا الطفل ولدها. يقول وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما، هذا يقول هذا أخوي وهذا يقول هذا أخوي. فقال عليه السلام الإمام الصادق ما يقول من قبلكم، يعني الجماعة العامة شو يقولون، أبناء العامة شو يقولون في مثل هذا المورد. فقال عبد الرحمن بن الحجاج قلت لا يورثونهم، يقول يعني القضاة العامة يقولون لهم جيبوا شهود أول شيء إن هذا أخوك حتى أعطيك إرث. فقال الإمام عليه السلام سبحان الله إلى آخر الرواية. تعجب الإمام من حكم هؤلاء القضاة، يقول هؤلاء تعارف يستنكر عليهما أن لا يورثونهم. على أي حال، لأن هذا إقرار بعد، على أي حال إذا تعارف اثنان بالنسب وتطالق عليه توارث، وضحت الآن المسألة لكم، توارث إذا لم يكن وارث آخر، ما النوار ما هو وارث آخر، وإلا إذا كان هناك وارث آخر، مثلا يوجد ابن أحدهما لديه ابن الآخر زيد وعمر، زيد وعمر التقيا، زيد لديه ابن أو لديه أخ معروف، زيد لديه أخ معروف والتقى بعمر وقال عمر أيضا أخي، هنا هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ يقول سيد الفوئي وإلا ففيه إشكال، لأنه يوجد وارث آخر هنا ففيه إشكال، كما تقدم في كتاب الإقرار، هنا في كتاب الإقرار أشار إلى هذا الإشكال، أشار إلى هذا الإشكال مفصلا في كتاب الإقرار فيراجع. فصل في ميراث الخنسة، مسألة 1829، الخنسة يعطينا تعريف للخنسة أول شيء، وهو من له فرج الرجال وفرج النساء، لا نعرف أنه رجل أو امرأة، فرج الرجال تسامح، يعني شبه الرجل بالمرأة، شبه عورة الرجل بعورة المرأة، عورة المرأة يقال لها فرج، شبه عورة الرجل بعورة المرأة قال فرج، مع أنه ليس بفرج في الواقع، لأن الفرج هو الفرج هو الشق، وهذا ليس بفرج بالمعنى الدقي، وإنما تشبيها له بفرج، تشبيها له بالمرأة، يعني كما أن الفرج عورة المرأة، الرجل عورته أيضا أطلق عليها فرج من هذا الباب تشبيها له بالمرأة من هذه الجهة، وضحت الآن؟ هذا لا أحد يشكل يقول لا الرجل ليس له فرج، فرج الرجل يحسب به القبل، هذا القضيب والأنثيان. بالنسبة للسماء والحافظين فروجهم والحافظات، نعم، مع أن الفرج في اللغة هو الشق، أصلا استعمال القرآن الكريم لكلمة الفرج بالنسبة إلى المرأة، بالنسبة إلى المرأة هذا، لأن الفرج المرأة له اسم في لغة العرب غير لفظ الفرج، وإنما استعمل اللفظ الفرج لأنه أقل حدادة في النفوس، واضح؟ وأبحث عن القبح، أن تذكر اللفظ بدون أن تعطي شيء من التعمية فيه قبح، فالقرآن الكريم والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله استعمل لفظ الفرج بدل كلمة الكلمة المعتادة في لغة العرب وفي لسانهم. على أي حال، وهو من له فرج الرجال وفرج النساء، هذا يقال له خنثى. هنا فقط للتوضيح قبل أن نجد المسألة، المسألة أبدأ من البديهيات، أنا أريد أعطيكم خلاصة المسألة، هذا الذي له فرج الرجال وفرج النساء صار يمكننا الجزم بأنه رجل أو امرأة، هذا زارت عنده هرمونات الذكور أو هرمونات الأنوثة، هذا قد يكون هو رجل ولكن عنده هرمونات أنثوية إضافية فتبرز لديه بعض الأعضاء، أو لا هو امرأة ولديها أعضاء ذكورية نتيجة وجود بعض الهرمونات، اختلاف في ترتيب الهرمونات في جسم الإنسان تنتج هذا الأمر. الذي أريد أن أقوله هو الآن في العصر الحالي المسألة كذا من حل، عادة يجرون عملية جراحية ويحولون الشخص من شخص مشتبه إلى شخص، يعني يفحصونه يتأكدون أنه رجل أو امرأة، أقرب شيء إلى الرجل فيحولونه إلى رجل، أو أقرب شيء إلى المرأة يحولونه إلى امرأة، يحلون المشكلة عمليا الآن. لكن أقول إذا اشتبه، اترك الآن العلم الحديث، اشتبه ولم نعرف، دار نقول هذا رجل لكن فيه بعض الأعضاء الأنثوية، سنحل المشكلة، أو هو امرأة لكن لديها بعض الأعضاء الذكرية، سنحل المشكلة، نحكم عليه أنه رجل أو امرأة. إذن كلامنا نحن مو عن هذا الفرق، كلامنا عن الخنثى المشكل الذي لا يمكن بأي حال أن نميز أنه رجل في الواقع أو امرأة في الواقع. يحسسون الآن أن الخنثى أكثر أن توجد بعض النساء لديها لحية ولديها حتى عضو ذكري صغير جدا لكن ليس له أي وظيفة، ونجزم بوجود رحم لها وأنها امرأة كاملة فقط عندها هذه الزيادة، هذا لا كلام لنا فيها، هذه المرأة لا كلام لنا فيها، هذه امرأة، وك وكذلك لو كان رجل وفيه بعض الأعضاء الأنثوية، هذا أيضا لا كلام لنا فيه. هذا رجل، كلامنا عن الخنثى المشكل الذي لا يمكن تمييز أنها رجل أو امرأة، واضح؟ لذلك النص الأول من المسألة يتعرض به ويقول كيف نشخص أنه رجل أو امرأة. وإذا تعذر التشخيص، إذا تعذر التشخيص ولم يمكن أن نعرف أنه رجل أو امرأة، كيف نقسم الإرث؟ هل نعطيه نصيب الرجل، نصيب الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطيه نصيب رجل أو نعطيه نصيب أنثى؟ يقول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم نعطيه نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة. يعني من باب المثال أنا أعطيكم تقريب وشوفوا المسألة كلش بديهية. السلام، فنقول هذا الشخص توفي والدهما، الشخصين توفي والدهما أحدهما ذكر والآخر أنثى، جيد؟ أحدهما ذكر والآخر أنثى. الذكر كم له والأنثى كم لها؟ هذه الأنثى لو كانت ذكر لكان الذكر له نصف وهذا له نصف، لو كانت أنثى لكنا نقول بأن الذكر له اثنين والأنثى لها واحد، متبي؟ لكن نحن لا نشخص، فماذا نفعل؟ نعطي مرة نستلبهما أنهما أنثى وذكر، سنعطيهما هكذا، خلنا بعبارة أدق نقسم التركة نصفين، جودة التركة، تركة الميت نقسموها نصفين، نص مني ونص مني، نأتي للنصف الأول فنقسمه عليهما على اعتبار أنهما ذكرين، فنحسب الخنثى على أنها ذكر، ثم نأتي للنصف الثاني ونحسب الخنثى على أنها أنثى وتنحل المشكلة. ماذا وضحت المسألة؟ يعني خلنا نقول هذا الميت ترك 100 دينار أو 200 دينار، نأتي للمئة دينار الأولى، نأتي للمئة دينار الأولى ونقسمها بين الولدين على أنهما ذكرين، المئة دينار الثانية نقسمها بينهما على أنه أحدهما ذكر والآخر نحسب الخنثى هنا على أنها أنثى. وبحث الآن كيف هي تنحل المشكلة وبقية المسألة كلها لا حاجة لها. وبحث الآن خب السيد الخوي يدخل في تفاصيل كيف نستخدم هذا النصيب. خلنا نقرأ أول المسألة، يقول الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء، هذا الخنثى إن علم أنه من الرجال أو أنه من النساء أمر به. وضحت بعد، إذا علمنا أنه خنثى لكنه رجل في الواقع غاية الأمر له أعضاء أنثوية إضافية، هذا نعتبره رجل بعد. إذا علمنا أنه أنثى نعتبره أنثى ولا نهتم للأعضاء الزائدة. خب هذا إذا علم، إذا لم يعلم قال وإلا رجع إلى الأمارات، رجع إلى الأمارات. هناك أمور تدل على أنه ذكر أو أنثى، مثل فمن هذه الأمارات البول من أحدهما بعينه. خب لديه فرج الرجال وفرج النساء، يبول من فرج الرجال إذن هو رجل مو امرأة، أما إذا كان يبول من فرج النساء فهو امرأة وليس برجل، هذا وارد في الرواية. خب فمنها البول من أحدهما بعينه، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة. وضحت المسألة؟ خب وإن كان يبول من كل منهما، يبول من فرج الرجال ومن فرج النساء اثنينهم في وقت واحد. خب وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه، نشوف يخرج البول من أيهما أول، إذا كان يخرج من فرج الرجال أول نحسبه رجل، إن كان يخرج من فرج النساء أول نحسبه أنثى. واضح ما يبقى لها شيء بعد.
شيخ واش يشرح
على أي حال يحتاج إلى شهور يا شيخ، إذا ادعى أنه رجل نرسل معه رجال ينظرون إليه يا شيخ، ما في حل غير. خب فإن تساويا في السبق خرج منهما معا في وقت واحد من فرج الرجال ومن فرج النساء، فإن تساويا في السبق قيل 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 المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا. يعني نشوف يبولوا في البول من أي فرج، من فرج الرجال أول أو من فرج النساء، إذا توقف من فرج الرجال أولا فهو امرأة، إذا توقف من فرج النساء أولا فهو رجل، يعني الذي ينتهي البول الذي يبقى يبول فيه مدة أطول هو يحسب عليه. يقول قيل المدار على قطع عنه البول أخيرا، لكن ولا يخلو من إشكال. خب فالأحوط وجوبا عدم استفاء ذلك، يعني يتقدم السيبقوا في الاستفاء بذلك. نعم ليش يقينا أكون أكو أشخاص معكذا رأينا أشخاص معكذا شيئا
يعني.
إيه؟ طبعا الآن عمليا يحلون المشكلة توديه المستشفى طرحون أما رجال أو مرض، بس أقول لك بحسب لو تغاضينا عن الحديث توجد خمسة مشكلة موجودة هي الحالة، مو حالة شاذة يعني، مو حالة رائجة لكن موجودة، يعني حالة نادرة يمكن تحصل مثلا في 20,000 واحد مثلا أو في 50,000 شخص واحد أو ما شابه ذلك، لكن موجودة الحالة. كيف نسوي في روحها؟ الله خلقك كذي بعد شنو؟ خوف. وعلى كل حال إذا لم تكن أمارة، ما كانت أمارة اجدوا ودوروا وقلبوا ما حصلوا شيء يدل على شيء. وعلى كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين، وفي نصف سهم رجلين ونصف سهم امرأة، وضحت المسألة؟ على انتهت المسألة بعد. إذا واضح لكم البقية مو مهم، البقية رياضيات الآن. وضحت الآن الفكرة؟ كيف؟ المرأة لها نصيب والرجل له نصيب، نعطيه نصف نصيب رجل ونصف نصيب امرأة. قلنا الكيفية الصحيحة والسهلة، إذا كانت الشركة 200 دينار نأتي للمئة دينار الأولى نقسمها بين الورثة ونحسب هذا في ضمن الورثة التي نحسبه رجل، نحسب هذا الخمسة على أنه رجل، ونقسم الشركة هذه 100 دينار يعني نقسم الشركة نصفين، نأتي للنصف الأول من الشركة ونقسمها على الورثة بأجمعهم ونحسب هذا الخمسة من ضمنهم لكن نحسبه رجل. ثم نأتي إلى النصف الثاني من الشركة، هذه الطريقة سهلة جدا التي لا تحتاج إلى أي صعوبة. ثم نأتي إلى النصف الثاني من الشركة ونقسمه بين الورثة بأجمعهم بما فيهم هذه الخمسة لكن نحسبها هنا على أنها أنثى، وتنحل المشكلة وانتهت المسألة، ولا حاجة للبقية في الكلام الذي ذكره السيد الخوي، لأنه رياضيات كلام صحيح الذي ذكره السيد الخوي، لكن تفصيل لا حاجة له إلى عملنا بتلك الطريقة. خب يقول فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى، هذا الأسلوب السهل يفترض ولدين فقط، خب واحد ذكر والثاني خنثى، لا نعلم أنه ذكر في الواقع أو أنثى، احنا ما عندنا، شوفوا ما عندنا واحد ليس رجل ليس بذكر ولا أنثى، ما عندنا حالة ثالثة، احنا من باب الاستفهام نعبر عنه بالخنثى، وإلا هو في الواقع إما ذكر أو أنثى، غاية الأمر نحن نجهل أنه ذكر أو أنثى لأن الأمر اشتبه علينا نفسين، لأنه لديه هذا العضو وذاك العضو، أما في علم الله هذا الله يقول لنا هذا إما ذكر أو أنثى، الله يعلم به، إحنا ما نعلم به. طب ماذا نفعل نحن؟ الله لن يرسل لنا ملك من الملائكة ليخبرنا أن هذا ذكر أو أنثى. هذا أقول لك الخنثى هذا إما ذكر أو أنثى يا شيخ، ما قلنا إحنا؟ إن كان أنثى ينجب بعد قد ينجب. نعم شيخنا عارف انا ما اريد ادخل الان في تفاصيل المساله، والا فيها بحوث مفصله، هذه في احدى الروايات ان شخص تزوج خنثى، تزوج بامراه عفوا تزوج برجل فحمل من، يعني اذا هو فيه اعضاء من الانوثه، ووطأ أنثى فحمل اثنين،
يعني شخص
لا كان توضع فيه هذه الأعضاء وهذه الأعضاء، بس يغلب أحد الجانبين على بعضهما البعض، شيء اثنين مو شخص ثالث، فيه أعضاء ذكر وأعضاء أنثى، فيه رحم وفيه من، فليكن ورد في بعض الروايات هذا المعنى، لكن هذا بالبحث لا يمكن حل شيء اثنين، لأن يغلب أحد الجانبين بحسب البحث الهرموني، على أي حال. نعم نعم يجب عليه أن ولا يجوز النظر إلى النساء أيضا شيخنا، هذا أحكام مفصلة إلى شيخنا. خب على أي حال لا نطيل، نرجع إلى صلب المبحث. يقول فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وأنثى ورضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى تارة أخرى، جيد، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى. فإذا كانا ذكرين كم الفريضة منهما؟ واحد وواحد، ذكرين واحد يأخذ كل واحد يأخذ نصف الفريضة من كده، فتنقسم الفريضة على اثنين. إذا كان ذكر وأنثى تنقسم الفريضة على ثلاثة، لأن الذكر يأخذ اثنين والأنثى تأخذ واحد، فعندنا اثنين إذا كان ذكرين، وعندنا ثلاثة إذا كان ذكر وأنثى. جيد. خب أنا الآن سأشرح، لكن لن أبين النقطة الأساسية ليش أختار هذا التقسيم، هذه تتضح إن شاء الله إذا أخذنا آخر مبحث في كتاب الإرث. يقول فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وأنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى تارة أخرى وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، يعني اثنين في ثلاثة، لأن إحدى الفريضتين مكونة من اثنين والفريضة الثانية مكونة من ثلاثة، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، فالفريضة على الفرض الأول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة. على الفرض الأول شنو الفرض الأول؟ أن يكونا ذكرين، وعلى الفرض الثاني أن يكون ذكر وأنثى. إذا ذكر وأنثى الذكر له اثنين والأنثى لها واحد، لأن الذكر مثل حظ الأنثيين. وضح يا شيخ حسين؟ فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، اثنين في ثلاثة ستة، بعد درسنا في الرياضيات. فإذا ضرب الستة، فإذا ضرب الستة هذا الحاصل في مخرج النصف، إن شاء الله في آخر الإرث سيأتينا المخارج. مخرج النصف هو الاثنين، مخرج الثلث هو الثلاثة، مخرج الربع هو الأربعة. المخرج يعني التقسيم، العدد الذي نخرج منه النصف. اثنين، إذا أردنا أن نقسم المئة دينار نخرج منها النصف، كان نقسمها على اثنين، فكل واحد من هاي الاثنين نصف. إذا أردنا أن نقسمها على ثلاث، على أن نخرج الثلث منها، إذا أردنا أن نخرج الثلث منها يقال مخرج الثلث هو الثلاثة، نقسم المبلغ على ثلاثة فكل واحد يكون ثلث. إذا أردنا أن نخرج مخرج الربع، مخرج الربع هو أربعة، مخرج الخمس خمسة، مخرج السدس ستة، ومخرج السبع سبعة، وهكذا بعد قيسوا عليه. مخرج النصف هو اثنين. يقول فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثنين عشر، صار اثنين عشر، ستة في اثنين كان 12. هاي ال 12 الآن يمكن أن نخرج منها مخرج النصف، عفوا نخرج منها سهم الذكر وسهم الأنثى، سبعة للذكر وخمسة للأنثى. استفدتون؟ سبعة للذكر. نعم. ليش نصفها؟ هي مو ذكرين شيخنا، مو ذكرين، ذكرين. أنا أسألكم ذكرين لو ذكر وأنثى، أو ذكر وأنثى؟ هم ذكر وأنثى.
الفرض الأول ذكرين.
أدري، مجموع الفرضين شيخنا. خب. فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثنين عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للأنثى. الأنثى ما حسبناها أنثى، لو حسبناها أنثى لأعطيناها أربعة. الثلث لو حسبنا الأنثى على أنها أنثى وافترضنا المبلغ 12 دينار، لو افترضنا أن المبلغ 12 دينار، خب ال 12 دينار شوفوا لتتضح الصورة، عندنا 12 دينار قسموها 6 دنانير صوب و 6 دنانير صوب ثاني، هذه 6 وهذه 6، جيد؟ خب الستة الأولى كيف نقسمها؟ الستة الأولى نستقبهما ذكرين، فنعطي للذكر الأصلي ثلاثة والذكر والخنثى نعطيه ثلاثة، مو كذي؟ نأتي للنصف الثاني، النصف الثاني كان أيضا ستة، خب نعطي للذكر الأول كان أربعة، ونعطي للخنثى كان الخنثى هنا نفترضها أنثى نعطيها اثنين، ما شفتونا الآن الصورة؟ ستة وستة الستة الأولى قسمناها بينهما بالمناقصة لأن افترضناهما معا ذكرين، فنعطي ثلاثة لهذا وثلاثة لهذا. الخنثى كم حصل هي؟ ثلاثة. والذكر كم حصل؟ ثلاثة. لا تنسون. نأتي للنصف الثاني نقسمه بينهما. الذكر لكن نفترض الخنثى على أنها أنثى هنا. خب الذكر كم له؟ أربعة. الذكر له أربعة. ستة المطلوب للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر له أربعة. الأنثى اثنين. خب جو الاثنين مال الأنثى وحطها ويا الثلاثة ذيك كم صار نجمه؟ خمسة. جيد. الذكر كم له؟ أربعة من جهة وثلاثة من جهة، كم صار؟ سبعة. شوف قال صار اثنين عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للأنثى. الفكرة واضحة؟ خب وإذا خلف ذكرين وأنثى فرضتهما، نطول في المسألة والنقطة إذا اصطبحت يصير المبحث كله واضح ليكم. وإذا خلف ذكرين وخنثى، الخنثى تارة نفترضهم ثلاثة هم ذكور، ذكرين هاي نعرفهما أنهما ذكرين وهذا خنثى لا نعرف هو ذكر أو خنثى في الواقع، تارة نفترضهم ثلاثة هم كلهم ذكور وتارة نفترضهم اثنين ذكور وواحد أنثى، هذا الخنثى نحن لا نعرف أنه أنثى أو ذكر، فتارة نفترضه ذكر وتارة نفترضه أنثى. يعني نقسم المال نصفين بنفس الفكرة السابقة. شيء ذكو أيضا يرثوها بشيء من التطويل، هذا التطويل ينفع، أنا لا أريد أن أقول ليس له فائدة، لكن يمكن أن لا، يعني ليس الإنسان مجبر على فهمه إذا كان النقطة الأساسية ليس مجبرا على فهم هذه التقسيمات، لأن هذه التقسيمات ليست في الرواية. واضح؟ هذا مو تقسيمات بعبارة أخرى، هذا مو فقه، هذا أسلوب تقسيم. أنت يمكن يجيب لي طريقة أحدث وأسهل، تقول تدور الآلة الحاسبة تضرب بالزر الفلاني وتنحل المشكلة، ما تحاجة الحج كله. على أي حال إذا خلق ذكرين وخنثى فرضتها، يعني فرضت الخنثى ذكرين فالفريضة ثلاثة لثلاثة، مو تدري ثلاثة لثلاثة ذكور إذا ثلاثة. خب وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة، ليش خمسة؟ لأن ذكرين كل ذكر له اثنين والأنثى لها واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. خب ثلاثة عندنا وخمسة، ثلاثة في خمسة كم؟ خمسة عشر. خب خمسة عشر في اثنين ثلاثين، إذا الفريضة تطلع من ثلاثين، الفريضة من ثلاثين. الآن يقول وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين وأربعة، عفوا فالفريضة خمسة للذكرين أربعة وللأنثى واحد، أربعة وواحد خمسة، فإذا ضربت ثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر. أنا أريد أسرع شوي لأن أطلنا في المسألة، نريد نوصل إلى ميراث الغرفة. خب فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين، يعطى منها للأنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر. وبالطريقة السهلة التي قسمتها أنا، خلنا نقول ثلاثين، عندنا ثلاثين دينار، كيف نقسمها بينهم؟ شوفوا هو أتى بهذه التقسيمات لكي يقول أن الرقم ثلاثين يقبل التقسيم بدون كسور هنا بينهم، هذه الطريقة التي ذكرها. سيأتي إن شاء الله توضيحها، وأنا الآن أعرض عن توضيحها لأن توضيحها سيأتي مفصلا في مبحث في الخاتمة التي ذكرها للإرث، في خاتمة الإرث يأتي تفصيلها مفصلا. ليه اختار هذه الطريقة؟ إذا فهمتم الخاتمة ستفهمون الدرس هذا جيدا. هنا نقول الثلاثين، خمسة عشر اقسموا الثلاثين نقطتين، خمسة عشر وخمسة عشر. خب خمسة عشر إذا كانوا كلهم ذكور، كل واحد كم له؟ هاي ذكرين وهذه أنثى، وهذه أنثى عفوا، كل واحد يأخذ خمسة، مش دي؟ خب ناتي إلى الخمسة عشر الثانية نقسمها بينهم، لكن هالمرة نفترض اثنين منهم على أنهما ذكور والخمسة نفترضها على أنها أنثى، كيف نقسم خمسة عشر عليهم بهذه الكيفية؟ جيد. للذكر مثل حظ الأنثيين نعطي للذكر ستة، للذكر الأول للذكر الثاني نعطيه ستة، الأنثى نعطيها ثلاثة، وضحت الآن؟ خب أضيف الثلاثة الموجودة هنا مع الخمسة الموجودة هنا التي للخمسة صار مجموعة ثمانية. الذكور كم حصلوا؟ في المرة الأولى حصل خمسة، المرة الثانية حصل ستة، خمسة وستة 11. عرفتم كيف أطلعها؟ هاي رياضيات يعني، لذلك أنا لا أريد الآن أن أدخل معكم في أكثر من هذا المقدار. فإذا ضربت الاثنين صار 30 يعطى منها للخمسة ثمانية ولكل من الذكرين 11. وإن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها 4 من 12، ولو كانت ذكر كان سهمها 6. في الفرض الأول له فرض ذكر وخنثى. وإن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها 4 من 12، مش دي؟ ولو كانت ذكرا كان سهمها 6. فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو 5، صحيح؟ أليس كذلك؟ خب. وفي الفرض الثاني سيبقوا يختار عبارة الآن أسهل شوي. وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها، الفرض الثاني يعني شنو؟ ذكرين وخنثى، هاي الفرض الثاني. وفي الفرض الثاني لو كان الذكر كان سهمها 10، أليس كذلك؟ من الثلاثين كم سهمها من الثلاثين؟ 10. خب لين كانت أنثى كم سهمها من الثلاثين؟ 6. 6 بعد مو كذي؟ خب ولو كانت أنثى كان سهمها 6 من الثلاثين، 12 للذكر و12 للذكر الثاني و6 للأنثى، تأخذ نصفهما. ولو كانت أنثى سهمها 6 فيعطى الأنثى نصف 10 ونصف 6. ما أدري وضحت الصورة لكم؟ مسألة 1830. أنا شرحت شوي لأن المطلب سيتضح كما قلت في الخاتمة، وهو مبحث رياضيات. خب مسألة 1830، من له رأسان أو بدنان على حق واحد. الحق هذا هنا يقال له حق، هاي الكتفين حق، جيد؟ خب عفوا مو الكتفين، الحق هنا، هذا هو الحق. هنا يقال له الحق، هذا المكان يقال له الحق، عند الخافرة، عند الخافرة. خب من له رأسان، شخص قد يكون له رأسين فقط، رأس هنا ورأس هنا على الكتفين، وقد يكون له حقوين، هذا بدن لكن هنا حق، هذا حق عفوا، هنا بدن وهنا بدن آخر، الكتفين فوق الخف، فوق الخف هنا يقال له حق، هذا حق. خب بدنين إليه، هذا عادة لا يوجد، وإذا وجد يموت لا يحيا. بالكثير الآن للقاعدة، إذا خرج مثل هذا الشخص عادة لا يحيا عادة. على أي حال، من له رأسان أو بدنان على حق واحد فإن انتبها معا. طبعا الآن هل نحسبهما شخص واحد أو شخصين؟ هذا إلى رجولين فقط، نحسب رجال واحد فنعطيه نصيب واحد، أو نحسب اثنين فنعطيه نصيبين. نحن لا ندري هل هو روح واحد او روحين، مخين فيه. يقول الوارد انه فان انتبها معا فهما واحد، نوقظ نجعلهما امامان، نوقظ احدهما، اذا انتبه الثاني فهما شخص واحد، اذا انتبها معا فهما شخص واحد، اذا انتبه احدهما ولم ينتبه الاخر فهما شخصان، واضح؟ فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فإثنان. خب أيها السيد الخوي، حللت لنا المشكلة في الإرث. خب في بقية الأعمال، في الصلاة أحدهما صلى الآخر ما صلى، أو أحدهما صام والآخر أكل، هل يفطران معا أم لا؟ فجسم المسألة، هل نعتبر الثاني مفطر إذا الأول أكل أم لا؟ يقول السيد الملاك هو الملاك، إذا نوقظهما إذا انتبها معا نقض أحدهما، إذا انتبه الآخر يعني فهما شخص واحد، فإذا أكل أفطر. فجسنا الآن المثلة، يعني هذا الحكم لا يختص بالإرث، إذا اعتبرناهما شخصين فكما يجري عليهما حكم الإرث لأنهما شخصين يجري عليهما بقية الأحكام من وجوب الصلاة عليهما معا، فلو صلى أحدهما الثاني ما صلى ما يصح. أما إذا اعتبرناهما شخص واحد يكفي يعني أن يصلي أحدهما. طبحت الآن الصورة، بعد سروها انتم على بقية الأحكام الأخرى. يجوز لهما، هل يتزوجان بأختين أم لا، أحدهما يتزوج بالأخت الأولى الثانية يتزوج بالأخت الثانية، إذا كانت أختين يصح. لا يا شيخ الثانية غموض. على أي حال لا بأس، هذا فكاهة على أي حال، اعتبروها شوية ترويح على نفسكم. هذا على أي حال فرض غير واقعي، أساسا لا يوجد، وإذا وجد لا يعيش حالتين. الموجود في التلفزيون رأتين ملتصقين، بحث آخر ذا شخصين يحنين اللي جابوهم في التلفزيون، إيه ديرين واضح أنهم فتاتين، لا هم ملتصقين، ما عندنا كلام فيهما. إحنا نتكلم عندنا بدن، عندنا رأس واحد رأسين على بدن واحد مثلا، أو بدنين على حقم واحد. على أي حال نريد شوي نخلص إذا عزم أسئلة إلى بعد الدرس. مسألة 1831، من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرى. واحد غرق ولا نعرف أنه ذكر أو أنثى، نعرف أن هذا ابن لفلان، لكن هل هو ذكر أو أنثى لا ندري. نحن الآن نعرف أنه لديه أبناء ذكور وإناث، لكن لا ندري هل هو ذكر أو أنثى. من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى، فرض نادرة كلها، لغرق ونحوه يورث بالقرعة. يورث بالقرعة يعني نسوي قرعة، بعد هذا لا يمكن أن نختبر حاله بالبول وما شابه ذلك، هذا نسوي قرعة مرة على أنه ذكر ومرة على أنه أنثى، قرعة لقعتين ونقرع بينهما، تعرفون القرعة شلون بعد؟ يورث بالقرعة. وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء، عنده فقط ماذا؟ مكان فقط يخرج منه البول هكذا، يعني ليس له لا فرج الرجال ولا فرج النساء، فرج من نوع آخر لا يشخص، فإنه يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم آخر أمة الله، ثم يقول المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا هذا المولود حتى يورث ما طلبت له في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، يطرح السهمين في سهام مبهمة وتشوش السهام، ثم يجال السهم على ما خرج نحرق ونسحل ويورث عليه، ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه. والظاهر أن الدعاء مستحب، وإن كان ظاهر جماعة من أصحابنا الوجوب. هل هذا الدعاء واجب بحيث أننا إذا لم نأتي به فعلنا محرما وتركنا؟ يقول السيد أخوي هذا مستحب أساسا ولا يضر بصحة القرعة، سواء قلنا هذا الدعاء أو لم نقله، خلافا لجماعة من الفقهاء حيث يظهر من عبائرهم أنهم يقولون بوجوب هذا الدعاء. خب فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.